الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وتتم الدرس السابق. قال السفاريني رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. هذا الذي رجحه السفاريني هو المرجوح عند العلماء. قال ابن عثيمين رحمه الله: قوله وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء رحمهم الله بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، هذا القول هو الراجح، وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء ودليل هؤلاء ومناقشة الأدلة. فالمسائل العلمية كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك يجوز فيها التقليد بالاتفاق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد في هذا، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز فيها التقليد أو لابد من الوقوف على الدليل. ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح، فسيرى أعلم أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يكن الوقوف على الدليل ففي التقليد خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي. ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا. فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر هل هو واقع على البدن أو على الروح، واختلف أيضا العلماء رحمهم الله في الذي يوزن هل هي الأعمال أو صاحب الأعمال أو صاحب العمل، واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في الجنة التي يسكنها آدم هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا، واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه رآه بعينه، يعني في الحياة أم رآه بقلبه، واختلف العلماء رحمهم الله في النار هل هي مؤبدة أم مؤمدة. وكل هذه المسائل من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فإنه يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن. فمثلا في قول الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يجزم الإنسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك أنه ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي. وقوله تعالى: من أتاني يمشي أتيته هرولة، أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة، فقد ينقدح في الذهن أن المراد الإسراع في إثبابته، فليثبت لله الصفة كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير. فهذا الكلام من الشيخ ليس على إطلاقه. والحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لابد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه، فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، لأنه قد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه، فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين، وأما الأول فيكون عنده إشكال، وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجح بغلبة الظن. قال رحمه الله: من العلم ما لا يجوز تعلمه، وهو تعلم السحر الشعوذة والكهانة والعرافة وتعلم العلوم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كعلم الكلام والفلسفة والمنطق. وقد تقدم شيء من كلام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف. قال رحمه الله: وقد قال الله عز وجل: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالشاهد أن تعلم السحر وتعليم السحر كفر. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح إلا الوليد بن عبد الله قد وثقه ابن معين. الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن الأخنس به. قوله من اقتبس أي طلب علما من النجوم أي علم التأثير. وقد تقدم أن علم النجوم ينقسم إلى علمين، علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التأثير هو ما يفعله السحرة والمشعوذون والكهان والعرافون من ربط التأثرات الأرضية بالتغيرات الفلكية، فهذا تعلمه وتعليمه واعتقاده كفر بالله عز وجل. وهذا الذي كان عليه كثير من الناس في الاستسقاء بالنجوم ونحو ذلك من الأحوال الغير مشروعة. وأما علم التيسير التسيير بحيث تعلم أن هذا النجم موسمه كذا ويزرع فيه كذا ويمكن أن يسافر فيه ونحو ذلك، فقد قال الله عز وجل وعلى علامات وبالنجم هم يهتدون. وقد علق البخاري رحمه الله إنما النجوم لثلاثة يهتدى بها وزين للسماء ورجوم للشياطين، ثم ذكر بقية الأثر في النهي عن تطلبها لغير ذلك. اقتبس شعبة أي طلب شعبة أي جزءا من علم السحر والشعوذة والكهانة والعرافة. زاد ما زاد ويتعمق في هذا العلم الكفري علم السحر والشعوذة بمقدار كفره وشركه. ولهذا قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله أسهل طريق لتعلم السحر الشرك بالله، فكلما عظم من الإنسان الشرك والمخالفة لشرع الله عز وجل كلما استجابت له الشياطين وانقادت له واستمتعت به كما يستمتع بها. نعم، فهذا هو بارك الله فيكم. قال رحمه الله في البخاري باب في النجوم قال قتادة لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. خلق الله هذه النجوم لثلاثة جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير هذا أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس قال الحافظ وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه وزاد في آخره أن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من غرس بنجم كذا كان كذا ومن ساف بنجم كذا كان كذا، ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيئا من هذا الغيب انتهى. وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنف ما أورده من تفسير الأشياء التي ذكرها من القرآن، وإن كان ذكر بعضها وقع استطرادا الله أعلم. قال الداودي قوله قتادة في النجوم حسن إلا قولها أخطأ وأضاع نفسه، فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر انتهى، ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك، وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها. وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا، وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد في من قال مطرنا بنوع كذا في باب الاستسقاء. قال رحمه الله العالم يأمر شخصا أن يعلم الجاهل، وهذا من النيابة في العلم ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدلالة والحث على الخير، فإن الإنسان قد يشغل فيأمر غيره. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت من بيوته إذا كان له تسع أبيات، صلى الله عليه وسلم لكل زوجة بيت، فقال ألجوا، وهي بمعنى أدخل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها لاحتمال معنى باطل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: إما أن يكون عبدا من عبيده ومالكه، أو يكون ممن يقوم بخدمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خدام وكان له مماليك، وقد يكون الخادم مملوكا وقد يكون غير مملوك. أخرج إلى هذا فعلمه. هذا هو الشاهد من الحديث، وهو النيابة في تعليم العلم الشرعي لمن كان يتقن ما ألزم به ووجه إليه. فعلمه الاستئذان، أي الاستئذان لدخول البيت. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فقل له: قل السلام عليكم، أي ابدأ بالسلام قبل غيره من الكلام. وقد جاء حديث ضعيفه بعض أهل العلم ويثبته آخرون: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أأدخل، يعني هذا هو اللفظ الشرعي، فسمعه الرجل أي قبل أن يأتيه الرسول، فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ومن فقه الحديث أن الإنسان لا يدخل بيت غيره إلا بإذن، سيأتي هذا في باب آخر وهو باب الآداب بإذن الله عز وجل. إلا أنه ساق المصنف الحديث في هذا الموطن للإنابة في التعليم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعاة إلى كثير من البلدان، ومنهم معاذ بن جبل بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله الحديث. وهكذا بعث غير واحد إلى المدينة قبل خروجه، وبعث الرسل إلى الملوك والأمراء. كل هذا لهذا المعنى. نعم، السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبه. الحديث هي الصحيح. ولا وإن كان إنما العالم هو الذي يقوم بالتعليم سينقطع الناس، ما سيجدوا كثير شيء، لأن العلماء محصورون، ولكن العلماء يبعثون من يبلغ دين الله، كما هو الحال في ما يكون من دور الحديث في هذه الأيام، حيث يبعثون في كل جمعة أو في غيرها من الأيام من يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وإلى تصحيح العقائد، وإلى غير ذلك من الطاعات. قال: حدثنا هناد بن السريع عن أبي الأحوص عن منصور عن ربيع بن حراش قال: حدثت أن رجلا بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: كذلك حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي ولم يقل عن رجل بني عامر. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: فسمعته فقلت: السلام عليكم، أدخل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا يضر ما فيه من الاختلاف على ربعي، إذ صرح بالتحديث في الرواية الأولى، والله أعلم. قال: السنة وحجيتها. وهذا من أهم الأبواب، لأن فيه رد على طوائف كثيرة، على طائفة الرافضة في زمننا وفي كثير من الأزمنة، وعلى الطائفة التي تسمي نفسها بالقرآنية، وعلى طوائف المعتزلة الذين قسموا الحديث في حجيته إلى آحاد ومتواتر، بل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه مما يحتج به بحسب ما جاء به، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. أما من القرآن فقال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. نعم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات البينات. ومنها: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد صنف الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة وأطلب في هذه المسألة وبين أن كل آية فيها الكتاب والحكمة، أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة، في كلام نقل عليه إجماع أهل العلم. نعم، وهكذا تكلم ابن القيم رحمه الله في غير ما كتاب، وأجاد وأفاد، ومن ذلك كتابه الصواعق المرسلة كما لخصه الموصلي في مختصر الصواعق المرسلة. وهكذا ابن حزم رحمه الله تكلم في هذه المسألة ووسع وأطلب، كما تكلم الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الحديث حجة بنفسه، ويسر الله عز وجل بجمع ذلك في مؤلف قمت به وهو إظهار التناد حجية خبر الآحاد، بينا فيه حجية السنة بنفسها وحجية السنة في حال موافقتها للقرآن وحجية السنة في حال أحادها ومتواترها. وأما حديث: إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن فإن قبله القرآن وإلا فردوه، قال بعض أهل العلم: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة في تشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. وأما ما يروى من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة. وقال الشافعي: ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير. قال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم: قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضع حديث ما أتاكم عني فعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف فلم أقله. وقد عارض حديث العرض وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه، لأن وجدنا في كتاب الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر بعض ما ذكرنا من الآية أو نقرأه. نعم، لأن وجدنا في كتاب الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ووجدنا فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ووجدنا فيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد البر: إنها تقضي عليه وتبين المراد منه. قال يحيى بن أبي كثير: السنة قضية على الكتاب. والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. يعني كلمة رد غطاها من الشوكاني رحمه الله: لا ينكر حجية السنة إلا من لا حظ له في دين الإسلام. ثم أيضا لو أتينا إلى الأحكام الشرعية التي نتعبد لله عز وجل بها ما وجدنا في القرآن إلا الإجمال فيها: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. وإنما بين كيفية التعبد بهذه العبادات النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بعدم حجية السنة قول باطراح الدين وعدم العمل بالدين. والذي يقول أنا ما أحتج بالسنة إنما أحتج بالقرآن، نقول له: كم عدد الصلوات في اليوم والليلة؟ فإن أجاب بخمس قلنا له: أين لك هذا؟ فإن قال من قول الله عز وجل: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، قلنا له: أين لك عدد الركعات في كل صلاة؟ فإن استنبطها من قول الله عز وجل: مثنى وثلاثة ورباع، قلنا: هذا في آيات النكاح وليست في آيات الصلاة. فإن أسر إلا القول بذلك، قلنا له: بماذا تدخل في الصلاة؟ فإن قال بالتكبير، من أين لك أنك تكبر تقول الله أكبر؟ من أين لك أنك تقرأ الفاتحة؟ من أين لك أن هناك ركوع وسجود بهذه الكيفية التي يصلي بها المسلمون؟ سيعجز، ما سيستطيع أن يثبت شيئا من الأحكام بالقرآن إلا بالعودة إلى السنة المبينة والموضحة للقرآن. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، عبد الله بن محمد النفيلي، قال أخبرنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين، يعني لا ألقين أحدكم، سواء من الرجال أو النساء، متكئا على أريكته، نوع من المجالس والسرر التي يجلس عليها، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأمر والنهي، وكله من حيث الإطلاق أمر، كله طلب، إلا أن الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك. فيقول: لا ندري، أي لا ندري بهذا الأمر الذي أمر به رسول الله، ولا بهذا النهي الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا هي الفرقة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظهورها وقد ظهرت، وهذا من دلائل نبوته. وسموا أنفسهم بالقرآنيين وليسوا بقرآنيين، فلو كانوا بقرآنيين حقا وصدقا لكانوا متبعين للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، حديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن وابن ماجه. فالشاهد أن الإنسان يعمل بالكتاب والسنة، ولا تعارض بين الكتاب والسنة والسنة الصحيحة. وإن وجد ما ظاهره التعارض فلقصور في المتكلم أو المتعلم، وإلا فإن الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا اختلفت الأحاديث جمع بينهما، وطريقة العمل إما أن نجمع بين الدليلين المختلفين ويعمل بهما جميعا، وإما أن ننظر إلى التاريخ، فالمتقدم هو المنسوخ والمتأخر هو الناسخ. فإن عجزنا عن ذلك يعني يتوقف حتى يسأل من هو أعلم وفوق كل ذي علم عليم، وليس هناك مسألة لم يقل فيها أهل العلم بالقول الصواب. وهنا في الكنز الثمين لشيخنا الحجوري رحمه الله: جاء عن جماعة من السلف أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أنه إذا كان الإسلام بلا سنة لا يستقيم، وأنه لا بد للمسلم أن يأخذ السنة ويعمل بها. ومن هنا تعلم أن الذين يقولون إنه ليس من أهل السنة أنهم ينفون عن أنفسهم الإسلام ولا يشعرون. فيقول أحدهم: أنا مسلم ولست بسني. فقل له: لا إسلام إلا بسنة، فلا يستقيم لك إسلام إلا أن تكون عاملا بالسنة، وإلا فهذا تناقض. فالله أمرنا باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قام دين الله. وهذا من المؤيدات على أن القرآنيين ليسوا بمسلمين، وعلى ذلك الفتوى الصحيحة. وإن كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن وهو ينكر حجية السنة فليس بمسلم، لأنه ينكر القرآن. فالله تعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ثم ذكر بعض الآي. فأصحاب هذا الفكر ومروجوه يدعون إلى الكفر، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.